بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. نعم، ايش عندك سؤال؟ اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال: وحدثني عبد الرحمن قال: حدثنا بهز بن أسد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني سعد بن إبراهيم قال: سمعت حفص بن عاصم قال: سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة، الصبح أربعة. قال: تابعه غندر ومعاذ عن شعبة في مالك، وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة، وقال حماد: أخبرنا سعد عن حفص عن مالك.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة: لا صلاة أي صحيحة، وقيل لا صلاة أي كاملة، إذا أقيمت الصلاة أي صلاة الجماعة إلا صلاة المكتوبة، عندئذ هي التي تشرع وحدها وما عداها لا يشرع من الصلوات. ويذكر أن هذا الحديث رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه رجلا يصلي ركعتين، وهما ركعتا الفجر، وقد أقيم للصلاة أي أقام المؤذن لصلاة الصبح، والرجل مستمر في أداء هذه الصلاة، فنبهه إلى ذلك، وأنه إذا أقيمت الصلاة فلا يشرع أن يؤدي الإنسان صلاة نافلة أو فريضة إلا الصلاة التي أقيم لها، حتى تكون الصلاة واحدة ولا يشاركها غيرها. وما يشرع للإنسان أن يترك صلاة الجماعة ويصلي غيرها من الصلوات، لكنه يمكنه أن يصلي هذه الصلوات بعد الفراغ من صلاة الفجر من الصلاة المكتوبة. وهذا ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد صلاة الفجر ركعتين، فقال له: الصبح أربعة، يعني أتصلي الصبح أربع ركعات؟ فقال ما صليت ركعتي الفجر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم يعني تركه يصليها. فهذا هو الموضوع الذي يشرع فيه قضاء الصلاة، لكنه أثناء أداء صلاة الفجر لا يشرع له أن يصلي غيرها، وهكذا بقية الصلوات. لأن الحديث كما جاء أنه ورد في صلاة الفجر، لكن العلماء على أن الألف واللام في الصلاة محمولة على اللام العهدية، أي جنس الصلاة التي يصلى لها، والله أعلم. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الشرح: قوله باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان من رواية عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه. واختلف على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه، وقيل إن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يخرجه. ولما كان
لأن الرواية قيل إنها مرفوعة وقيل إنها موقوفة، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول الصحابي. نعم.
ولما كان الحكم صحيحا ذكره في الترجمة وأخرج في الباب ما يغني عنه، لكن حديث الترجمة أعم من حديث الباب، لأنه يشمل الصلوات كلها، وحديث الباب يختص بالصبح كما سنوضحه.
لأنه يشمل
الصلوات كلها.
الصلوات كلها.
لأنه يشمل الصلوات كلها، وحديث الباب يختص بالصبح كما سنوضحه. ويحتمل أن يقال اللام في حديث الترجمة عهدية فيتفقان،
يعني فيكون المعنى واحد ما دامت أريد بها جنس الصلاة. نعم.
هذا من حيث اللفظ، وأما من حيث المعنى فالحكم في جميع الصلوات واحد، وقد أخرجه أحمد من وجه آخر بلفظ: فلا صلاة إلا التي أقيمت. قوله إذا أقيمت أي إذا شرع في الإقامة.
إذا شرع في الإقامة.
وصرح بذلك محمد بن جحادة عن عمرو بن دينار فيما أخرجه ابن حبان بلفظ: إذا أخذ المؤذن في الإقامة.
وهذا معنى شرع. نعم.
وقوله فلا صلاة أي صحيحة أو كاملة، والتقدير الأول أولى، لأنه
يعني أنه لا صلاة، نفي جنس الصلاة. نعم.
لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة، لكن لما لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المصلي واقتصر
الذي رآه يصلي. نعم.
واقتصر على الإنكار دل على أن المراد نفي الكمال، ويحتمل أن يكون النفي بمعنى النهي، أي فلا تصلوا حينئذ. ويؤيده ما رواه البخاري في التاريخ والبزار وغيرهما من رواية محمد بن عمار عن شريك بن أبي نمر عن أنس مرفوعا في نحو حديث الباب، وفيه: ونهى أن يصلي إذا أقيمت الصلاة. وورد بصيغة النهي أيضا فيما رواه أحمد من وجه آخر عن ابن بحينة في قصته هذه، فقال: لا تجعلوا هذه الصلاة مثل الظهر، واجعلوا بينهما فصلا. والنهي المذكور للتنزيه لما تقدم من كونه لم يقطع صلاته، قوله إلا المكتوبة، فيه منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة سواء كانت راتبة أم لا، لأن المراد بالمكتوبة المفروضة. وزاد مسلم بن خالد عن عمرو بن دينار في هذا الحديث: قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر. أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر بن الحاجب وإسناده حسن.
نعم.
والمفروضة تشمل الحاضرة والفائتة، لكن المراد الحاضرة، وصرح بذلك أحمد والطحاوي من طريق أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. قوله: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل، لم يسق البخاري لفظ رواية إبراهيم بن سعد، بل تحول إلى رواية شعبة، فأوهم أنهما متوافقتان وليس كذلك. فقد ساق مسلم رواية إبراهيم بن سعد بالسند المذكور ولفظه: مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا به نقول: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي: يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعة. ففي هذا السياق مخالفة لسياق شعبة في كونه صلى الله عليه وسلم كلم الرجل وهو يصلي، ورواية شعبة تقتضي أنه كلمه بعد أن فرغ، ويمكن الجمع بينهما بأنه كلمه أولا سرا، فلهذا احتاجوا أن يسألوه ثم كلمه ثانيا جهرا فسمعوه، وفائدة التكرار تأكيد الإنكار.
يعني الذي أنكره النبي عليه الصلاة والسلام على الرجل.
قوله: حدثني عبد الرحمن هو ابن بشر بن الحكم، كما جزم به ابن عساكر وأخرجه الجوزقي من طريق
ابن عساكر في روايته جزم بأنه عبد الرحمن بن بشر بن الحكم. نعم.
وأخرجه الجوزقي من طريقه. قوله: سمعت رجلا من الأزد في رواية الأصيل من الأسد بالمهملة الساكنة بدل الزاي الساكنة، وهي لغة صحيحة.
من الأسد. نعم.
قوله: يقال له مالك بن بحينة، هكذا
سماه. نعم.
يقول شعبة في هذا الصحابي، وتابعه على ذلك أبو عوانة وحماد بن سلمة،
كلهم يقول مالك بن بحينة. نعم.
وحكم الحفاظ يحيى بن معين وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي والإسماعيلي وابن الشرفي والدارقطني وأبو مسعود وآخرون عليهم بالوهم فيه في موضعين، أحدهما أن بحينة والدة عبد الله لا مالك، وثانيهما أن الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك،
يعني لعبد الله ابن بحينة أمه وأبوه مالك. نعم.
وهو عبد الله ابن مالك ابن القشب
ابن القش. نعم.
وهو عبد الله ابن مالك ابن القشب بكسر القاف وسكون المعجمة بعدها موحدة، وهو لقب.
نعم.
وهو لقب واسمه جندب ابن نضلة ابن عبد الله. قال ابن سعد: قدم مالك بن القشب مكة، يعني في الجاهلية، فحالف بني المطلب ابن عبد مناف وتزوج بحينة بنت الحارث ابن المطلب واسمها عبدة وبحينة لقب. وأدركت بحينة الإسلام فأسلمت وصحبت. وأسلم ابنها عبد الله قديما ولم يذكر.
عبد الله هو ابن بحينة وليس ابن ليس مالك ابن بحينة. نعم. ومالك هذا أبوه وهو زوج بحينة. نعم.
ولم يذكر أحد مالكا في الصحابة إلا بعض من إلا بعض ممن تلقاه من هذا الإسناد ممن لا تمييز له.
نعم.
وكذا أغرب الداودي الشارح فقال هذا الاختلاف لا يضر، فأي الرجلين كان فهو صاحب،
يعني صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر.
وحكى ابن عبد البر اختلافا في بحينة هل هي أم عبد الله أو أم مالك، والصواب أنها أم عبد الله كما تقدم
وزوج مالك.
فينبغي أن يكتب ابن بحينة بزيادة ألف ويعرب إعراب عبد الله كما في عبد الله ابن أبي
كما في عبد الله ابن
أبي ابن سلول كما في عبد الله ابن أبي ابن سلول،
لأن سلول هذه أمه. نعم.
ومحمد ابن علي ابن الحنفية،
وهكذا ابن الحنفية، الحنفية أم محمد. نعم.
قوله رأى رجلا هو عبد الله الراوي كما رواه أحمد من طريق محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي، وفي رواية أخرى له خرج وابن القشب يصلي. ووقع لبعض الرواة هنا ابن أبي القشب، وهو خطأ كما بينته في كتاب الصحابة،
يعني كما بين الحافظ هذا الخطأ في كتابه الذي سماه بالإصابة في تمييز أسماء الصحابة. نعم.
ووقع نحو هذه القصة أيضا لابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتصلي الصبح أربعة؟ أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبزار والحاكم وغيرهم. فيحتمل تعدد القصة. قوله لاث بمثلثة خفيفة أي أدار وأحاط. قال ابن قتيبة أصل اللوث الطي، يقال لاث عمامته إذا أدارها. قوله به الناس ظاهره أن الضمير للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن طريق إبراهيم بن سعد المتقدمة تقتضي أنه للرجل. قوله الصبح أربعة بهمزة ممدودة في أوله ويجوز قصرها،
يقال الصبح أربعة بالمد أو الصبح أربعة بدون مد. نعم.
وهو استفهام إنكار وأعاده تأكيدا للإنكار. والصبح بالنصب بإضمار فعل تقديره أصلي الصبح، تقديره أتصلي الصبح. وأربعا منصوب على الحال،
يعني أربع ركعات.
قاله ابن مالك. وقال الكرماني على البدلية،
يعني بدلا من الصبح.
وقال ويجوز رفع الصبح أي الصبح تصلي أربعا،
تصلى أربع على أنه فاعل تصلي، نائب فاعل تصلي.
ويجوز رفع الصبح أي الصبح تصلى أربعة.
نعم.
واختلف في حكمة هذا الإنكار فقال القاضي عياض وغيره لئلا يتطاول الزمان فيظن وجوبها. ويؤيده قوله في رواية إبراهيم بن سعد يوشك أحدكم. وعلى هذا إذا حصل الأمن لا يكره ذلك، وهو متعقب بعموم حديث الترجمة
أنه لا تصلى إلا ركعتين. نعم.
وقيل لي ألا تلتبس صلاة الفرض بالنفل.
نعم.
وقال النووي الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام
ولا يتأخر على الإمام كما يفعله بعض الناس، إذا جاء والإمام يصلي يبدأ بصلاة ركعتي الفجر ثم بعد ذلك يدخل مع الإمام وإن فاتته أو فاته شيء من الصلاة. نعم.
وقال النووي الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة. انتهى كلامه.
هذا كلام الإمام النووي. نعم.
وهذا يليق بقول من يرى بقضاء النافلة وهو قول الجمهور.
نعم.
ومن ثم قال من لا يرى ذلك إذا علم أنه يدرك الركعة الأولى مع الإمام،
يعني له أن يصلي الركعتين، وهذا ظاهر المخالفة.
وقال بعضهم إن كان في الأخيرة لم يكره له التشاغل بالنافلة بشرط الأمن من الالتباس كما تقدم، والأول عن المالكية والثاني عن الحنفية، ولهم في ذلك سلف عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره. وكأنهم لما تعارض عندهم الأمر بتحصيل النافلة والنهي عن إيقاعها في تلك الحالة جمعوا بين الأمرين بذلك،
يعني بأن يؤدي النافلة قبل أن يفرغ الإمام من صلاة من أداء الركعة الأولى، أو قبل أن يفرغ الإمام من تمام الصلاة.
وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار عدم الفصل بين الفرض والنفل لئلا يلتبس، وإلى هذا جنح الطحاوي واحتج له بالأحاديث الواردة بالأمر بذلك، ومقتضاه أنه لو كان في زاوية من المسجد لم يكره، وهو متعقب بما ذكر
لأنه في داخل الجماعة،
إذ لو كان المراد مجرد الفصل بين الفرض والنفل لم يحصل إنكار أصلا، لأن ابن بحينة سلم من صلاته قطعا ثم دخل في الفرض. ويدل على ذلك حديث قيس بن عمرو الذي أخرجه أبو داود وغيره أنه صلى ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الصبح، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله لم ينكر عليه قضاءهما بعد الفراغ من صلاة الصبح متصلا بها، فدل على أن الإنكار على ابن بحينة إنما كان للتنفل حال صلاة الفرض.
نعم. وما لو أداها بعد الفراغ من الصلاة لا شيء في ذلك، وإن كان الوقت وقت نهين، لأنه في هذه الحال لها سبب، يعني الصلاة التي يؤديها لها سبب، ولذلك لم ينكر عليه. نعم.
وهو موافق لعموم حديث الترجمة. وقد فهم ابن عمر رضي الله عنهما اختصاص المنع بمن يكون في المسجد لا خارجا عنه، فصح عنه أنه كان يحصب من يتنفل في المسجد بعد الشروع في الإقامة، وصح عنه أنه قصد المسجد فسمع الإقامة فصلى ركعتي الفجر في بيت حفصة ثم دخل المسجد فصلى مع الإمام. قال ابن عبد البر وغيره: الحجة عند التنازع السنة، فمن أدلى بها فقد أفلح. وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرب إلى اتباع السنة ويتأيد.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المصلي على ذلك،
ويتأيد ذلك من حيث المعنى بأن قوله في الإقامة حي على الصلاة معناه هلموا إلى الصلاة أي التي يقام لها
واتركوا غيرها. نعم.
فأسعد الناس بامتثال هذا الأمر من لم يتشاغل عنه بغيره، والله أعلم. واستدل بعموم قوله فلا صلاة إلا المكتوبة لمن قال يقطع النافلة إذا أقيمت، يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة.
أعيد العبارة هذه.
واستدل بعموم قوله فلا صلاة إلا المكتوبة لمن قال يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة.
نعم.
وبه قال أبو حامد وغيره من الشافعية، وخص آخرون النهي بمن ينشئ النافلة عملا بعموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وقيل يفرق بين من يخشى فوت الفريضة في الجماعة فيقطع وإلا فلا.
نعم.
واستدل بقوله التي أقيمت بأن المأموم لا يصلي فرضا ولا نفلا خلف من يصلي فرضا آخر كالظهر مثلا خلف من يصلي العصر، وإن جازت إعادة الفرض خلف من يصلي ذلك الفرض.
نعم. عيد العبارة.
واستدل بقوله التي أقيمت بأن المأموم لا يصلي فرضا ولا نفلا خلف من يصلي فرضا آخر،
يعني ويلتزم بالفرض الذي يصلي به الإمام،
كالظهر مثلا خلف من يصلي العصر، وإن جازت إعادة الفرض خلف من يصلي ذلك الفرض.
يعني يجوز له أن يصلي الفريضة إعادة، لا أنه ينشئ فرضا آخر. نعم.
قوله تابعه غندر ومعاذ عن شعبة عن مالك، أي تابع بهز بن أسد في روايته عن شعبة بهذا الإسناد فقال عن مالك بن بحينة، وفي رواية الكشميهني عن شعبة عن مالك أي بإسناده، والأول يقتضي اختصاص المتابعة بقوله عن مالك بن بحينة فقط، والثاني يشمل جميع الإسناد والمتن، وهو أولى لأنه الواقع في نفس الأمر.
نعم. حيث إنه أتبع السند الثاني السند الأول. نعم.
وطريق غندر وصلها أحمد في مسنده عنه كذلك، وطريق معاذ وهو ابن معاذ العنبري البصري وصلها الإسماعيلي من رواية عبيد الله بن معاذ عن أبيه، وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة، وكذا أخرجه أحمد عن يحيى القطان وحجاج والنسائي من رواية وهب بن جرير والإسماعيلي من رواية يزيد بن هارون كلهم عن شعبة كذلك.
نعم.
قوله وقال ابن إسحاق أي صاحب المغازي عن سعد أي ابن إبراهيم، وهذه الرواية موافقة لرواية إبراهيم بن سعد عن أبيه وهي الراجحة. قوله وقال حماد يعني ابن سلمة كما جزم به المزي وآخرون. وكذا أخرجه الطحاوي وابن منده موصولا من طريقه. ووهم الكرماني في زعمه أنه حماد بن زيد، والمراد أن حمادا وافق شعبة في قوله عن مالك بن بحيلة، وقد وافقهما أبو عوانة فيما أخرجه الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن قتيبة عنه، لكن أخرجه مسلم والنسائي عن قتيبة، فوقع في روايتهما عن ابن بحينة مبهما، وكأن ذلك وقع من قتيبة في وقت عمدا ليكون أقرب إلى الصواب. قال أبو مسعود أهل المدينة يقولون عبد الله بن بحينة، وأهل العراق يقولون مالك بن بحينة، والأول هو الصواب، انتهى. فيحتمل أن يكون السهو فيه من سعد بن إبراهيم لما حدث به بالعراق، وقد رواه القعنبي عن إبراهيم بن سعد على وجه آخر من الوهم، فقال عن عبد الله بن مالك بن بحينة عن أبيه. قال مسلم في صحيحه قوله عن أبيه خطأ، انتهى.
لأن عبد الله بن بحينة لا يرويه عن أبيه، نعم.
وكأنه لما رأى أهل العراق يقولون عن مالك بن بحينة ظن أن رواية أهل المدينة مرسلة فوهم في ذلك، والله أعلم.
نعم.
باب حد المريض أن يشهد الجماعة.
نعم، حده يعني حمله وحثه على أن يشهد الجماعة.
قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال الأسود قال كنا عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف مروا
كنا صواحب يوسف نعم
مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطاني من الوجع
يعني على الأرض،
فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. قيل للأعمش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فقال برأسه نعم. رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه، وزاد أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما.
نعم.
قال وحدثنا
يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدا.
قال وحدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجاعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس ورجل آخر. قال عبيد الله: فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة، فقال: وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الحافظ في الشرح: قوله: باب حد المريض أن يشهد الجماعة. قال ابن التين تبعا لابن بطال: معنى الحد هاهنا الحدة.
نعم، يعني الشدة والحمل. نعم.
وقد نقله الكسائي ومثل
من علماء اللغة. نعم.
ومثله قول عمر في أبي بكر رضي الله عنه: كنت أرى منه بعض الحد، أي الحدة.
نعم.
قال: والمراد به هنا الحض على شهود الجماعة. قال ابن التين: ويصح أن يقال هنا جد بكسر الجيم، وهو الاجتهاد في الأمر.
نعم.
لكن لم أسمع أحدا رواه بالجيم، انتهى كلامه.
يعني هذه الرواية أو هذا المعنى لم يروى، وإن كان في المعنى صحيح، لكن العبرة بالرواية. نعم.
وقد أثبت ابن قرقول رواية الجيم وعزاها للقابسي. وقال ابن رشيد: إنما المعنى ما يحد للمريض أن يشهد معه الجماعة، فإذا جاوز ذلك الحد لم يستحب له شهودها. ومناسبة ذلك من الحديث خروجه صلى الله عليه وسلم متوكئا على غيره من شدة الضعف، فكأنه يشير إلى أنه من بلغ إلى تلك الحال لا يستحب له تكلف الخروج للجماعة إلا إذا وجد من يتوكأ عليه. وأن قوله في الحديث الماضي: لأتوهما ولو حبوا، وقع على طريق المبالغة. قال: ويمكن أن يقال معناه باب الحد، أي للمريض أن يأخذ فيه بالعزيمة في شهود الجماعة، انتهى ملخصا.
لأن المريض له الرخصة في عدم الشهود، فإذا خرج وصلى مع الإمام مع الجماعة عمل بالعزيمة لا بالرخصة. نعم.
قوله: مرضه الذي مات فيه، سيأتي الكلام عليه مبينا في آخر المغازي في سببه ووقت ابتدائه
وقدره.
وقد بين الزهري في روايته كما في الحديث الثاني من هذا الباب أن ذلك كان بعد أن اشتد به المرض واستقر في بيت عائشة.
نعم.
قوله: فحضرت الصلاة، هي العشاء، كما في رواية موسى ابن أبي عائشة الآتية قريبا في باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وسنذكر هناك الخلاف في ذلك بإن شاء الله تعالى.
نعم.
قوله: فأذن، بضم الهمزة على البناء للمفعول. وفي رواية الأصيل: وأذن بالواو، وهو أوجه، والمراد به أذان الصلاة. ويحتمل أن يكون معناه أعلم،
يعني أخبر بموعد الصلاة.
ويقويه رواية أبي معاوية عن الأعمش الآتية في باب: الرجل يأتم بالإمام. ولفظه جاء بلال يؤذنه بالصلاة واستفيد منه تسمية المبهم علي بن أبي طالب. وسيأتي في رواية موسى ابن أبي عائشة أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالسؤال عن حضور وقت الصلاة وأنه أراد أن يتهيأ للخروج إليها فأغمي عليه. الحديث قوله مروا أبا بكر فليصلي بالناس استدل به على أن الآمر بالأمر بالشيء يكون آمرا به، وهي مسألة معروفة في أصول الفقه.
يعني هل الأمر بالشيء أمر به بالشيء لشخص أمر به له أو لا؟ نعم، مسألة أصولية هكذا يقول.
وأجاب المانعون بأن المعنى بلغ أبا بكر أني أمرته. وفصل النزاع أن النافي إن أراد أنه ليس أمرا حقيقة فمسلم لأنه ليس فيه صيغة أمر للثاني، وإن أراد أنه لا يستلزمه فمردود والله أعلم. قوله فقيل له قائل ذلك عائشة كما سيأتي. قوله أسيف بوزن فعيل وهو بمعنى فاعل من الأسف وهو من الأسف وهو شدة الحزن، والمراد أنه رقيق القلب. ولابن حبان من رواية عاصم عن شقيق عن مسروق عن عائشة في هذا الحديث قال عاصم والأسيف الرقيق الرحيم.
نعم.
وسيأتي بعد ستة أبواب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في هذه القصة، فقالت له عائشة إنه رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. ومن حديث أبي موسى نحوه، ومن رواية مالك عن هشام عن أبيه عنها بلفظ قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر. قوله فأعادوا له أي من كان في البيت، والمخاطب بذلك عائشة كما ترى. لكن جمع لأنهم كانوا في مقام الموافقين لها على ذلك. ووقع في حديث أبي موسى بالإفراد ولفظه فعادت ولابن عمر فعاودته. قوله فأعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف فيه حذف بينه مالك في روايته المذكورة، وأن المخاطب له حينئذ حفصة بنت عمر بأمر عائشة. وفيه أيضا فمر عمر فقال مه إن كنا لأنتنا صواحب يوسف. وصواحب جمع صاحبة، والمراد أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن. ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحد وهي عائشة فقط، كما أن صواحب صيغة جمع والمراد زليخا فقط.
نعم.
زليخا فقط
المراد اللي هي زليخة زوجة العزيز.
ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخا استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته، وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه، ومرادها زيادة على ذلك، وهو أن لا يتشاءم الناس به. وقد صرحت هي فيما بعد ذلك فقال: لقد راجعته، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا.
نعم.
الحديث
لا أنهم يتشاءمون،
وسيأتي بتمامه في باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر المغازي إن شاء الله تعالى. وأخرجه مسلم أيضا، وبهذا التقرير يندفع إشكال من قال إن صواحب يوسف لم يقع منهن إظهار يخالف ما في الباطن. ووقع في مرسل الحسن عند ابن أبي خيثمة أن أبا بكر أمر عائشة أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرف ذلك عنه، فأرادت التوصل إلى ذلك بكل طريق فلم يتم. ووقع في أمالي ابن عبد السلام أن النسوة أتين امرأة العزيز يظهرن تعنيفا، ومقصودهن في الباطن أن يدعون يوسف إلى أنفسهن. كذا قال، وليس في سياق الآية ما يساعد ما قال،
يعني من كونهن أنهن جمع، المعروف أنها واحدة وليست جمعا. نعم.
قال الحافظ: فائدة. زاد حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم في هذا الحديث أن أبا بكر هو الذي أمر عائشة أن تشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يأمر عمر بالصلاة. أخرجه الدورقي في مسنده، وزاد مالك في روايته التي ذكرناها. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا.
قالت حفصة لعائشة:
ما كنت لأصيب منك خيرا.
نعم.
ومثله للإسماعيلي في حديث الباب. وإنما قالت حفصة ذلك لأن كلامها صادف المرة الثالثة من المعاودة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث، فلما أشار إلى الإنكار عليها بما ذكر من كونهن صواحب يوسف، وجدت حفصة في نفسها من ذلك لكون عائشة هي التي أمرتها بذلك، ولعلها تذكرت ما وقع لها معها أيضا في قصة المغافير كما سيأتي في موضعه.
يعني عندما اتفقتا على أن تذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تجد منه رائحة مغافير لما شرب من عسل عند زينب رضي الله عنها. نعم.
قوله: فليصلي بالناس، في رواية الكشميهني للناس. قوله: فخرج أبو بكر، في حذف دل عليه سياق الكلام، وقد بينه في رواية موسى ابن أبي عائشة المذكورة، ولفظه: فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم، أي بلال، لأنه هو الذي أعلم بحضور الصلاة فأجيب بذلك. وفي روايته أيضا: فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس، فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: يا عمر صلي بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. انتهى كلامه.
نعم.
وقول أبي بكر هذا لم يرد به ما أرادت عائشة. قال النووي: تأوله بعضهم على أنه قاله تواضعا، وليس كذلك، بل قاله للعذر المذكور، وهو كونه رقيق القلب كثير البكاء فخشي ألا يسمع الناس انتهى. ويحتمل أن يكون رضي الله عنه فهم من الإمامة الصغرى الإمامة العظمى وعلم ما في تحملها من الخطر وعلم قوة عمر على ذلك فاختاره. ويؤيده أنه عند البيعة أشار عليهم أن يبايعوه أو يبايع أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، والظاهر أنه لم يطلع على المراجعة المتقدمة وفهم من الأمر له بذلك تفويض الأمر له في ذلك سواء باشر بنفسه أو استخلف. قال القرطبي
هنا يعني كأنه يعبر عن ما في نفس أبي بكر رضي الله عنه من أنه لما طلب من عمر أن يصلي بالناس يسوي بين ما كلف به وما يرى أنه يمكنه أن يكلف غيره بذلك، وكل هذه المسائل التي أشار إليها الحافظ رحمه الله وغيره هي مما يعني يجول في الخاطر، وكلها مبنية على أنها اجتهادات في فهم المسألة. والذي يبدو والله أعلم أن الأمر توقيفي وأن هذا تبليغ من وحي تبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض بهذا بأن الإمام من بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه حيث أمره بالصلاة، بل إنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بفعله عندما خرج وهو يعني يؤخذ به بين الرجلين يهادى به بين الرجلين، وأمر أبا بكر أن يبقى في مكانه وجلس عن يمينه وصلى، فكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر وأبو بكر يصلي بصلاته. كل هذا تأكيد على أن هذا الأمر من الله جل وعلا ولا يجوز فيه الاجتهاد أو التصرف. ولذا غضب على زوجاته وقال لهن إن كن صواحب يوسف، وأكد على الأمر بأن يصلي أبو بكر بالناس، ورأى أنه لا ينبغي لأمة فيها أبو بكر أن يصلي أحد غيره، والله أعلم. نعم.
قال القرطبي ويستفاد منه أن للمستخلف في الصلاة أن يستخلف لا يتوقف على إذن خاص له بذلك. قوله فصلى
هذا كله على سبيل الاستنباط والاجتهاد، لأن الواقع لم يقع، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.